أما بعد، في كتاب الله تبارك وتعالى نقرأ نصا يوجهنا إلى المعالم الأساسية الكبرى التي بها يستطيع الإنسان أن يجد نجاحه، وتستطيع الأسرة أن تجد فيها نجاحها، وتستطيع الجماعة أن تجد فيها نجاحها، كما أن المجتمع يجد النجاح حينما يفهم تلك المعالم ويطبقها ويتحقق بها. المعالم الكبرى للنجاح التي تقابلها مفردات الفشل، هذه المفردات قاعدة عامة يستخدمها الفرد كما تستخدمها الجماعات إن هي أرادت أن تهتدي بهدي الله. ولئن كان العالم اليوم يتراوح في حديثه عن نجاح المجتمعات وفشلها، ونجاح الدول وفشلها، ونجاح الأنظمة وفشلها، فإن مرجعيتنا الكبرى إنما هي كتاب الله، لأن كتاب الله تبارك وتعالى أنزله الله تعالى بعلمه. فإذا كان يعبر عن علم الله سبحانه وتعالى فإنه يعبر عن الكمال، وغيره تطرأ عليه عوارض النقص. النص الذي اخترته لكم من كتاب الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والمعنى: حتى إذا فشلتم حال كونكم متنازعين عاصين مختلفين في المقاصد. فالواو هنا واو الحال، حتى إذا فشلتم فكان حالكم في وقت الفشل التنازع والمعصية واختلاف المقاصد. وهكذا يوضح النص القرآني يا إخوتي مفردات الفشل التي تقابلها معالم النجاح. فمفردات الفشل التنازع والمعصية واختلاف المقاصد، والذي يقابلها من أسباب النجاح التوافق والطاعة واتحاد المقصد. ولا بد لنا يا إخوتي أن نقف عند كل مفردة من هذه المفردات وقفة عاجلة. وكم نعاني كما قلت لكم من قضية الفشل، لا سيما في هذا الواقع، لا سيما في هذا الوقت، كم نعاني على جميع الأصعدة من الفشل. فإذا لم نرد الأمر إلى أصله تصحيحا وتحديثا وصولا إلى حالة تستقر لنا فيها الحياة، أو نرغب إلى الله سبحانه وتعالى فيها لننال إحدى الحسنيين. المفردة الأولى يا إخوتي مفردة التنازع، والتنازع مفهوم حركي لأن معناه التجاذب. التنازع تجاذب قوى. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى دلنا على هذه الأمور الثلاثة التي هي أسباب الفشل. فكان الأمر الأول أمرا يتعلق بحركة تجمع، أمرا يتعلق بحركة المجتمع أو التجمع، فهو أمر يصف حركة ميكانيكية، يصف تنازعا في اتجاهات متعددة أو تجاذبا. ثم إذا انتقلنا إلى مفردة اختلاف المقاصد وجدنا الباعث للحركة. فإذا انتقلنا إلى مفردة المعصية أو الطاعة وجدنا الميزان الذي يحكم هل هذا السلوك طاعة أم معصية. وهكذا تكون المفردات الثلاثة مفردة عملية حركية بين الناس في المجتمع، ومفردة تتعلق بالبواعث الباطنة، ومفردة يحددها ميزان الله سبحانه وتعالى. أما مفردة التنازع كما قلت لكم الذي يعبر عن تجاذبات باتجاهات متعددة على مبدأ تجاذب القوى فيما يعرف في الفيزياء، حيث تفني القوى المتعاكسة بعضها بعضا، وقد مثلت ذلك في مخطط موضح من خلال تمثيل لاجتماع أفراد خمسة، كل من هؤلاء الخمسة يمكن أن يتوجه باتجاه، هذا يصب قوة ماله باتجاه، والآخر يصب قوة علمه باتجاه، والثالث يصب قوة بدنه في اتجاه، وهكذا في المخطط الذي على الجانب الأيسر من الشاشة كما تلاحظون، يمثل ذلك حالة التنازع على المستوى العملي. وهذا ما نعانيه اليوم يا إخوتي، فكم منا من يملك قوة علمية، وكم منا من يملك قوة اقتصادية، وكم منا من يملك قوة حركية، وكم منا من يملك قوة سياسية، لكننا لا نسير من خلال مفهوم التوافق، لكننا نتحرك باتجاهات متعددة، كل يحدد اتجاهه وفق ما يراه أو وفق الباعث، إذ المقاصد يحددها في مخطط هذه اللوحة، تحددها اتجاهات الأسهم. وهكذا يا إخوتي وجدنا أن المحصلة المعبر عنها باللون الأزرق كما تشاهدون هي أقصر من قوة واحد من هؤلاء الخمسة. هذا مخطط توضيحي يا إخوتي، نستطيع من خلاله أن نرى، ومن خلال قوانين الفيزياء ما نعيشه اليوم، لماذا نفشل، لماذا يفشل مجتمعنا السوري، لماذا يفشل مجتمعنا العربي، لماذا تفشل مجتمعاتنا الإسلامية. كل يتحرك باتجاه تحدده بواعثه هو، وهكذا ومن خلال مقارنة، لو أن الخمسة، هذا في افتراض أن الجماعة خمسة أشخاص، لو كان هناك جماعة بخمسة أشخاص، الفارق بين التنازع والتوافق يا إخوتي ما ترونه. فإذا أضيفت هذه الخمسة بعضها إلى بعض فكانت باتجاه واحد، انظروا إلى السهم الذي يشير إلى مجموع الأسهم الذي هو المحصلة بالرسم بالمنطق الفيزيائي، انظروا إلى الفارق عندما يتحرك خمسة لكن باتجاهات متعددة، التجاذب التنازع حركة باتجاهات متعددة، انظروا كيف كانت المحصلة أقصر من قوة واحد، لكن عندما اجتمعت الخمسة أنتجت محصلة فاعلة ووجبية ومؤثرة. ذلك ما أريد أن أقوله لكم يا إخوتي حتى نفهم ما تعنيه الآية الكريمة في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن التوافق حركات باتجاه واحد نتيجتها فاعلة ومجدية. حتى لو لاحظنا ومن خلال ما ترون من الرسم البياني كيف أن محصلة القوى غالبا ما تكون منحرفة عن الخط المستقيم في حالة التنازع، لكنها في حالة التوافق ووضوح المقصد تكون باتجاه مستقيم. فيشترط حتى يكون اتجاه المحصلة في حالة التنازع بالاتجاه المستقيم أن تكون القوة المؤثرة الكبرى باتجاه مستقيم. واعذروني حين أتحدث بقواعد المنطق الفيزيائي، لأننا أصبحنا في حالة نرى مرضنا ولكننا لا ننفعل لهذا المرض. أكثركم رأى ونحن نأتي إلى خطبة الجمعة كم هو عدد السيارات التي تحمل الأعلام الرياضية، وكم هو عدد الشباب الذين تحولوا وتحركوا باتجاه الملاعب، قوة شبابية لكن باتجاه لا شيء، في الوقت الذي يعيش فيه مجتمعنا في حالة الانهيار. الانهيار بكل معنى كلمة الانهيار، لكن لا أحد يشعر بذلك. الانهيار السياسي والعسكري والاقتصادي، الانهيار الاجتماعي، نعيش حالة من التوجس من الحذر، غيرنا يتحكم بنا، نحن لا قيمة لنا. وترى قوة شبابية كبيرة، الألوف تتحرك باتجاه الملاعب الرياضية في وقت الجمعة، في الوقت الذي شعار الأمة فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، البيع المجدي المنتج. وهذه الظاهرة التي تعبر عن حالة الفوضى التي يعيشها واقعنا، والتي نحتاج إلى تشخيصها وتوضيحها وتضخيمها حتى تكون واضحة. يوم سقيفة بني ساعدة قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو يحدد هذا المفهوم، ضرورة التوافق وأن يترك التنازع التجاذب بالاتجاهات المتعددة، قال: لا يحل أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازع فيما بينهم. وقال عبد الله بن مسعود: عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وإن الإسلام يوشك أن يبلغ نهايته وآية ذلك الفاقة، يعني الفقر العام، وتفزع، يعني تفزع الفاقة، حتى لا يجد الفقير من يعود عليه، يعني من يعود عليه بشيء من النفع، وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما عنده. الغني الممتلئ الذي أصابته التخمة يشعر أنه في عدم الكفاية فهو محتاج أكثر، والفقير لا يجد من يعود عليه بالنفع. وحتى إن الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فلا يعود عليه بشيء، حالة من التجاذبات بالاتجاهات المتعددة التي لا ينسق بينها ولا ينظمها أي اتجاه. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه: الجماعة والله، الجماعة والله الاجتماع مع أهل الحق وإن قلوا، الجماعة الاجتماع مع أهل الحق وإن قلوا، والفرقة الاجتماع مع أهل الباطل وإن كثروا. وهكذا يحدد أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ويضيف مفهوما آخر الذي هو اتجاه سهم أن يكون على الصراط المستقيم، فلو أنهم توافقوا على غير الصراط المستقيم لم يقبل ذلك اسم الجماعة، كما يحدده أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. متى نبدأ باستيعاب هذا المفهوم يا إخوتي؟ فتنضم قوى بعضنا إلى بعض. متى؟ ها هي الاتجاهات المنظمة تصدر قرارات الشعوب، وقد رأى العالم ما حصل في فرنسا وغيرها حينما قالت الشعوب لا لأمر وجدت فيه أنها لن تكون متقدمة إلى الأمام بسببه، كانت تراه في غير مصلحتها، وبوجود التنسيق وبوجود التوافقية وجدنا أنهم كانوا فاعلين من خلال تناسق اجتمع على شيء. وقد قال العلماء يد الله مع الجماعة حتى ولو كانت على غير الحق، لأنها سنة الله الكونية. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحاده. لكن هل المجتمع الفرنسي من البشر من بني آدم ونحن لسنا من بني آدم؟ هل المجتمع الفرنسي هو من كوكب آخر؟ أم أننا مجتمع مشلول وقع في الخوف والحذر وأصبح لا يبالي أن يساق يراد له ولا يريد؟ لماذا لا تجتمع الأيدي؟ تقولون إننا لا يمكن أن نفعل شيئا؟ هذا ليس صحيحا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أن الثلاثة خير من الاثنين. وهكذا الذين يزعمون أنهم يريدون الخلافة والبيعة ولا يقدرون على الاجتماع في تجمع صغير تتوحد فيه قواهم، لا يمكن أن نصدقهم في حال من الأحوال. حين نقدر في مسجد أن نجمع كل ما نملكه ليكون في اتجاه واحد، ندرب عندها على التوافق. وحينما لا نتعلم ذلك على مستوى الحي والمسجد والأسرة، لا يمكن لنا في حال من الأحوال أن نتعلم مفهوم التوافق الذي يوصلنا إلى النجاح ويخرجنا من التنازع والتجاذب الذي يوقعنا في الفشل. وأما المفردة الثانية المعصية، ومفهوم المعصية والطاعة يا إخوتي ليس مفهوما عقليا. فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، إنه مفهوم وضع رباني. والله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى لا يكون معها إلا النجاح. حتى لو اجتمعنا وتوافقنا، إذا لم يكن اجتماعنا هذا محكوما بميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ننجح. اقرأوا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسواقنا لن تنجح إلا إذا كانت على الشريعة، مصانعنا لن تنجح إلا إذا كانت على الشريعة، بنوكنا لن تنجح إلا إذا كانت على الشريعة، أسرنا لن تنجح إلا إذا كانت على الشريعة، طلابنا لن ينجحوا حتى يفهموا قواعد الشريعة. ولا أعني بالنجاح أن يجتاز الامتحان، لا، فالنجاح لا يعني أن يعطى علامة تخوله الانتقال من هذه المادة أو تلك. النجاح مفهوم كبير يمكن من خلاله ظهور إنسانية الإنسان بكل أبعادها، يمكن أن يظهر تفوقه العقلي والعلمي والفكري والروحي والقلبي والنفسي. أتي أبو بكر رضي الله عنه بطعام فأكله، ولما اعتقد أن هذا الطعام من شبهة قال: أطعمتموني كهانة؟ ثم استقى، وفي رواية أدخل يده في حلقي فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها، فقيل له: يرحمك الله من أجل هذه اللقمة؟ قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. هذا هو واقع سلفنا، هذا هو تقواهم، فأين نحن منهم؟ وأما المفردة الثالثة، اختلاف المقاصد الذي يسوق إلى الفشل، والمعبر عنه في هذه الآية بقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تفاوتت البواعث واختلفت. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فإذا عليه إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، ومثلها من قرز وهو الورق الذي يدبغ به الجلد في ناحية الغرفة، وإذا إهاب معلق جلد لم يدبغ بعد، ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقت حتى يستعمل القرز لدباغة الجلد، ما يزال الجلد غير مدبوغ، وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي. بكى عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك؟ لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك، خزانة كسرى وقيصر مملوءة بالدنيا، وخزانتك يا رسول الله ليس فيها من الدنيا شيء. فقال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. أما ترضى أن تكون لنا الآخرة؟ فأين نحن من هذا المقصود يا شباب، يا رجال، يا أخوات، يا بنات؟ أين نحن من هذا يا شباب الملاعب الرياضية؟ ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على حيطان الأنصار، فجعل يلتقط من التمر ويأكل ما وقع من الأشجار على الأرض، يلتقطه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن عمر، ما لك لا تأكل؟ فقلت: يا رسول الله، لا أشتهيه. فقال: لكني أشتهيه، وهذا صبح رابعة لم أذق طعاما. 4 أيام لم يدخل إلى جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، ثم هو يرى تمرا يقع من الشجر على الأرض فيلتقطه، ولو سألت ربي لأعطاني ملك قيصر وكسرى. فلم يكن ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الوصول إلى الدنيا، لا، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم، وأكدت زهده فيها ضرورته: إن الضرورة لا تعدو على العصم. يجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد الآخرة وتعرض الدنيا عليه، ويقول لابن عمر: ولو سألت ربي لأعطاني ملك قيصر وكسرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين في قلوبهم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ابن عمر، سيأتي وقت يدخرون طعام سنة. ويتعجب رسول الله، يقول: فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين في قلوبهم؟ يعني أنهم يدخرون لضعف اليقين. فلو كان الادخار لوجود ما يخبأ لا لضعف يقين لا يضر ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين واقع قلوبهم في ذلك الوقت، لأنهم توكلوا على ما يخبأ واعتمدوا على ما يخبأ. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوالله ما برحنا ولا قمنا حتى نزلت، يعني حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمركم بكنز المال ولا باتباع الشهوات، من كنز دنانير يريد بها حياة فانية فإن الحياة بيد الله، وألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد. مثل هذا يغير مقاصدنا، يوجهها لتكون في معنى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فمقصودك في الآخرة تريد الله واليوم الآخر، ولا تنسى، يذكرك الله سبحانه وتعالى بنصيبك المقسوم لك في الدنيا. أما أن تحول لتكون الدنيا مقصودنا وأكبر همنا في ليلنا ونهارنا وأمسياتنا واجتماعاتنا، فإذا جلسنا لا نتحدث إلا في الدنيا وقليل منا من مقصوده الآخرة، فهذا مشعر يدل على سبب من أسباب فشلنا وانحدارنا. أسباب ثلاثة: التجاذب، التنازع، والمعصية، واختلاف المقاصد. وللرجوع إلى النجاح علينا أن نفكر ولو في دائرة صغيرة ثم تتسع بالصدق هذه الدائرة: التوافق، الطاعة، اتحاد المقصد، حتى يكون المقصد الله واليوم الآخر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.